الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: فصل. وأما كون المباح غير مطلوب الفعل فيدل عليه كثير مما تقدم، لأن كلا الطرفين من جهته في نفسه على سواء. وقد استدل من قال إنه مطلوب بأن كل مباح ترك حرام، وترك الحرام واجب، فكل مباح واجب، إلى آخر ما قرره الأصوليون عنه. لكن هذا القائل يظهر منه أنه يسلم أن المباح مع قطع النظر عما يستلزم مستوي الطرفين، وعند ذلك يكون ما قاله الناس هو الصحيح لوجوه: أحدها لزوم أن لا توجد الإباحة في فعل من الأفعال عينا البتة، فلا يوصف فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بإباحة أصلا، وهذا باطل باتفاق، فإن الأمة قبل هذا المذهب لم تزل تحكم على الأفعال بالإباحة كما تحكم عليها بسائر الأحكام، وإن استلزمت ترك الحرام فدل على عدم اعتبارها لما يستلزم لأنه أمر خارج عن ماهية المباح. والثاني أنه لو كان كما قال لارتفعت الإباحة رأسا عن الشريعة، وذلك باطل على مذهبه ومذهب غيره. بيانه أنه إذا كانت الإباحة غير موجودة في الخارج على التعيين كان وضعها في الأحكام الشرعية عبثا، لأن موضوع الحكم هو فعل المكلف وقد فرضناه واجبا فليس بمباح، فيبطل قسم المباح أصلا وفرعا، إذ لا فائدة شرعا في إثبات حكم لا يقتضي على فعل من أفعال المكلف. والثالث أنه لو كان كما قال فوجب مثل ذلك في جميع الأحكام الباقية لاستلزامها ترك الحرام، فتخرج عن كونها أحكاما مختلفة وتصير واجبة، فإن استلزم ذلك باعتبار الجهتين حسب ما نقل عنه فهو باطل، لأنه يعتبر جهة الاستلزام، فلذلك نفى المباح فليعتبر جهة الاستلزام. فإن التزم ذلك باعتبار الجهتين حسب ما نقل عنه فهو باطل، لأنه يعتبر جهة الاستلزام، فلذلك نفى المباح فليعتبر جهة الاستلزام في الأربعة الباقية فينفيها، وهو خلاف الإجماع والمعقول، فإن اعتبر في الحرام والمكروه جهة النهي وفي المندوب جهة الأمر كالواجب لزمه اعتبار جهة التخيير في المباح، إذ لا فرق بينهما من جهة معقولهما. فإن قال يخرج المباح عن كونه مباحا بما يؤدي إليه أو بما يتوسل به إليه فذلك غير مسلم، وإن سلم فذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به، والخلاف فيه معلوم، فلا نسلم أنه واجب، وإن سلم فكذلك الأحكام الأخرى. فيصير الحرام والمكروه والمندوب واجبات، والواجب من جهة واحدة واجبا من جهتين، وهذا كله لا يتحصل له مقصود معتبر في الشرع. فالحاصل أن الشارع لا قصد له في فعل المباح دون تركه، ولا في تركه دون فعله، بل قصده جعله لخيرة المكلف، فما كان من المكلف من فعل أو ترك فذلك قصد الشارع بالنسبة إليه، فصار الفعل والترك بالنسبة إلى المكلف كخصال الكفارة أيهما فعل فهو قصد الشارع، لا أن للشارع قصدا في الفعل بخصوصه ولا في الترك بخصوصه. لكن يرد على مجموع الطرفين إشكال زائد على ما تقدم في الطرف الواحد، وهو أنه قد جاء في بعض المباحات ما يقتضي قصد الشارع الفعل على الخصوص وإلى تركه على الخصوص. فأما الأول فأشياء، منها الأمر بالتمتع بالطيبات كقوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وقوله: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، وقوله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إلى أشبه ذلك مما دل الأمر به على قصد استعمال. وأيضا فإن النعم المبسوطة في الأرض لتمتعات العباد التي ذكرت المنة بها وقررت عليهم فهم منها القصد إلى التنعم بها، لكن بقيد الشكر عليها. ومنها أنه تعالى أنكر على من حرم شيئا مما بث في الأرض من الطيبات وجعل ذلك من أنواع ضلالهم، فقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي خلقت لأجلهم خالصة يوم القيامة، لا تباعة فيها وإن هذا ظاهر في القصد إلى استعمالها لتركها. ومنها أن هذه النعمة هدايا من الله للعبد، وهل يليق بالعبد عدم قبول هدية السيد؟ هذا غير لائق لمحاسن العادات ولا في مجاري الشرع، بل قصد المدى أن تقبل هديته، وهدية الله إلى العبد ما أنعم به عليه فليقبل ثم ليشرع له عليها. حديث عمر وأبيه عمر في مسألة قصر الصلاة ظاهر في هذا المعنى، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إن صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. زاد في حديث ابن عمر الموقوف عليه: رأيت لو تصدق بصدقة فردت عليه ألم تغضب؟ وفي حديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وغالب الرخص في نمط الإباحة نزولا عن الواجب كالفطر في السفر أو التحريم كما قال طائفة في قوله: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى آخرها. وإذا تعلقت المحبة بالمباح كان راجح الفعل، فهذه جملة تدل على أن المباح قد يكون فعله أرجح من تركه. وأما ما يقتضي القصد إلى الترك على الخصوص فجميع ما تقدم من ذم التنعمات والميل إلى الشهوات على الجملة، وعلى الخصوص قد جاء ما يقتضي تعلق الكراهة في بعض ما ثبتت له الإباحة كالطلاق السني، فإنه جاء في الحديث: وإن لم يصح أبغض الحلال إلى الله الطلاق. ولذلك لم يأتي به صيغة أمر في القرآن ولا في السنة كما جاء في التمتع بالنعم، وإنما جاء مثل قوله: الطلاق مرتان، وقوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد، وقوله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وقوله: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. ولا شك أن جهة البغض في المباح مرجوحة، وجاء: كل لهو باطل إلا ثلاثة، وكثير من أنواع اللهو مباح، واللعب أيضا مباح وقد ذم. فهذا كله يدل على أن المباح لا ينافي قصد الشارع لأحد طرفيه على الخصوص دون الآخر، وذلك مما يدل على أن المباح يتعلق به الطلب فعلا وتركا على غير الجهات المتقدمة. والجواب من وجهين: أحدهما إجمالي والآخر تفصيلي. فالإجمالي أن يقال: إذا ثبت أن المباح عند الشارع هو المتساوي الطرفين فكل ما ترجح أحد طرفيه فهو خارج عن كونه مباحا، إما لأنه ليس بمباح حقيقة وإن أطلق عليه لفظ مباح، وإما لأنه مباح في أصله ثم صار غير مباح لأمر الخارج. وقد يسلم أن المباح يصير غير مباح بالمقاصد والأمور الخارجة. وأما التفصيلي فإن المباح ضربان: أحدهما أن يكون خادما لأصل ضروري أو حاجي أو تكميلي، والثاني ألا يكون كذلك. فالأول قد يراعى من جهة ما هو خادم له فيكون مطلوبا ومحبوبا فعله، وذلك أن التمتع بما أحل الله من المأكل والمشرب ونحوه من المأكل والمشرب ونحوها مباح في نفسه وإباحته بالجزء، وهو خادم لأصل ضروري وهو إقامة الحياة، فهو مأمور من هذه الجهة ومعتبر ومحبوب من حيث هذا الكلي المطلوب، فالأمر به راجع إلى حقيقته الكلية لا إلى اعتباره الجزئي. ومن هنا يصح كونه هدية يليق فيها القبول دون الرد، ولا من حيث هو جزئي معين. والثاني إما أن يكون خادما لما ينقض أصلا من الأصول الثلاثة المعتبرة، أو لا يكون خادما لشيء كالطلاق، فإنه ترك للحلال الذي هو خادم لكلي إقامة النسل في الوجود، وهو ضروري، وإقامة مطلق الألفة والمعاشرة واشتباك العشائر بين الخلق، وهو ضروري أو حاجي أو مكمل لأحدهما. فإذا كان الطلاق بهذا النظر خرما لذلك المطلوب ونقضا عليه كان مبغضا ولم يكن فعله أولى من تركه إلا لمعارض أقوى كالشقاق وعدم إقامة حدود الله، وهو من حيث كان جزئيا في هذا الشخص وفي هذا الزمان مباح وحلال وهكذا القول فيما جاء من ذم الدنيا وقد تقدم. ولكن لما كان الحلال فيها قد يتناول فيخرم ما هو ضروري كالدين على الكافر والتقوى على العاصي كان من تلك الجهة مذموما، وكذلك اللهو واللعب والفراغ من كل شغل إذا لم يكن في محظور ولا يلزم عنه محظور فهو مباح، ولكنه مذموم ولم يرضه العلماء، بل كانوا يكرهون ألا يرى الرجل في إصلاح معاش ولا في إصلاح معاد، لأنه قطع زمان فيما لا يترتب عليه فائدة دنيوية ولا أخروية. وفي القرآن ولا تمشي في الأرض مرحا، إذ يشير إلى هذا المعنى. وفي الحديث كل له من باطل إلا ثلاثة، ويعني بكونه باطل أنه عبث أو كالعبث، ليس له فيه فائدة ولا ثمرة تجنى، بخلاف اللعب مع الزوجة فإنه مباح يختم أمرا ضروريا وهو النشر، وبخلاف تأديب الفرس وكذلك اللعب بالسهام فإنهما يختمان أصلا تكميليا وهو الجهاد. فلذلك استثنى هذه الثلاثة من اللهو الباطل. وجميع هذا بين أن المباح من حيث هو مباح غير مطلوب للفعل ولا الترك بخصوصه. وهذا الجواب مبني على أصل آخر، على أصل آخر ثابت في الأحكام التكليفية، فلنضعه ها هنا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
من الأصل أن المباح هو مستوي الطرفين، ولكن قد يكون مكروها، مثل الطلاق. الأصل أنه مباح ولكن قد يكون مكروها إذا لم يكن هناك سبب الطلاق، مثل نكاح الأمة لمن لم يجد الطول مباح ولكن الصبر أفضل، وأن تصبروا خير لكم. كذلك التوسع في المباحات مكروه، التوسع في المآكل والمشتهيات، والتوسع والإسراف في الأكسية والتنعم ونحوه مما فيه زيادة وإسراف، يعتبر هذا كله إسرافا ولو كان أنه مباح. قد أتذكر قبل نحو 20 سنة كانت الندوة التي تقام في الجامع الكبير، جاء فيها سؤال أن رجلا اشترى إمارة بمليون وأسسها ب300,000. في ذلك الوقت المليون قد يأتي بإمارتين أو ثلاث، يعني صالحة للسكنة، و300,000 قد يؤسس بها 5 عمارات أو 5 مساكن. عرض السؤال على الشيخ بن باز على بعض من كان يشارك هناك، وقالوا الأصل أنه مباح، وهذا يمكن أن الله قد وسع عليه. وفي الأثر إذا وسع الله عليكم فوسعوا، ولكن قد يقال إن فيه شيء من الإسراف. وعلى كل حال توسع الشاطبي في المباح وفصل في هذه التفاصيل، الكلام حوله طويل. والله أعلم.